أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد. كان الكلام حول الدليل الثاني من أدلة الشيخ الماتن قدس سره على حجية الاستصحاب، ألا وهو الاستقراء. وقررنا هذا الدليل وأنه مؤلف من صغرى وكبرى. أما الصغرى فإنا تتبعنا في جميع موارد الشك في الرافع، فوجدنا أن الشارع المقدس حكم ببقاء ما كان، ولم نقف ولو على مورد واحد يخالف ذلك سوى موارد معدودة قد قامت فيها أمارة ظنية معتبرة على خلاف الحالة السابقة. فإنه بطبيعة الحال تقدم الأمارة عندها من باب تقديم الدليل على الأصل، وإلا ففي سائر موارد الشك في الرافع حكم الشارع ببقاء ما كان. وأما الكبرى الكلية فإن هذا النحو من الاستقراء الكامل من أول الفقه إلى آخره يفيد اليقين والقطع، وبالتالي فيكون حجة ودليلا على حجية الاستصحاب عليكم السلام في موارد الشك في الرافع. بل الاستقراء في باب البينة في الموضوعات لو كان مفيدا لليقين والقاطع ففيما نحن فيه يكون كذلك بطريق أولى. هذا حاصل ما استدل به الشيخ الماتن من الاستقراء عليكم السلام، من الاستقراء على حجية الاستصحاب في باب الشك في الرافع. قال رحمه الله والإنصاف. وقرأنا صغر الدليل، بلغ الكلام إلى الكبرى المتمثلة بهذا المقطع قوله والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع وهو أولى، يعني هذا الاستقراء فيما نحن فيه إفادته لليقين أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض أنه المستند يعني أن الاستقراء هو المستند في حجية البينة في باب الموضوعات في حجية شهادة العدلين على الإطلاق. فإذا كان الاستقراء هناك يفيد القطع ففيما نحن فيه بطريق أولى، ووجه الأولوية ما ذكر في الدرس الماضي من أن باب البينة على الرغم من أن له مادة نقض، أعني باب الشهادة على الزنا، فإنه لا بد من شهود عدول أربعة، ولا تكفي البينة أعني شهادة عدلين، مع ذلك جعل الاستقراء في باب البينة مفيدا لليقين. ففيما نحن فيه الذي لم تكن له مادة نقض بطريق أولى يقتضي أن يكون الاستقراء مفيدا لليقين. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني. الدليل الثالث وهو العمدة، عمدة أدلة الماتن على حجية الاستصحاب الأخبار والروايات، وهذه الأخبار وإن لم تبلغ حد التواتر إلا أنها مستفيضة، والاستفاضة في الأخبار توجب الوثوق والاطمئنان بصدورها. هذه الأخبار تنقسم إلى قسمين: أخبار عامة وأخبار خاصة. كلامنا فعلا في القسم الأول، الأخبار العامة. الرواية الأولى، وهي الرواية الأولى صحيحة زرارة الأولى، باعتبار أن لزرارة ثلاث صحاح في المقام، فهذه الصحيحة الأولى لزرارة، وهذه الصحيحة أو هذه الرواية لها بحث يتعلق بسندها، وبحثان يتعلقان بدلالتها على المطلوب، فبحث سندي وبحثان دلاليتان. أولا ينبغي قراءة الرواية. أولا قال رحمه الله: الثالث، يعني الدليل الثالث من أدلة حجية الاستصحاب، الأخبار المستفيضة. منها أي من الأخبار المستفيضة العامة، لأنه يأتي بعد ذلك إن شاء الله يعرج على الأخبار الخاصة، يعني اللي واردة في موارد خاصة. منها صحيحة زرارة، منها صحيحة زرارة، هذه الرواية الأولى أو الصحيحة الأولى لزرارة. قال: ولا يضرها الإضمار. هذا الكلام بين خطين إشارة إلى البحث السندي، وهذا بحسب التبويب يؤخر إن شاء الله قليلا، نرجع لي بعد ذلك. صحيحة زرارة قال، قال من زرارة: قلت له، قلت له، فهي مضمرة، فهي مضمرة. الرواية المضمرة هي الرواية التي لم يذكر الراوي فيها اسم المروي عنه أو المسؤول باسم ظاهر، بل يأتي عليكم السلام بل يأتي بضمير يعود ذلك الضمير إلى المروي عنه، وبالتالي فتكون الرواية حمالة لاحتمالين: يحتمل بأن يكون المسؤول والمروي عنه شخصا آخر غير المعصوم عليه السلام، وبالتالي فتسقط الرواية عن الاعتبار باعتبار أن الحجية بإزاء قول المعصوم لا بإزاء مطلق القول وإن لم يكن من المعصوم. الاحتمال الآخر: يحتمل أن المسؤول هو الإمام المعصوم عليه السلام، فيتطرق هذان الاحتمالان في الرواية المضمرة. فمن هنا يأتي دور البحث السندي الذي أخرناه من حيث التبويب، تبويب البحث. قال: قلت له، فالرواية مضمرة: الرجل ينام وهو على وضوء. يعني ماذا؟ يعني الرجل توضأ أولا ثم بعد ذلك نام، لكن النوم الذي يسأل زرارة عنه هذا النوم أتوجب، يعني نوم العين فقط، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ يعني هذا الشخص المتوضئ عليكم السلام اللي طرأ عليه النوم هكذا نوم العين فقط، يعني خفقة خفقتان أتوجب عليه الوضوء؟ باعتبار أن نوم العين إنما هو بالخفقة والخفقتان، وأول قوة حسية وأول قوة حسية يعرض عليها النوم، أعني الخفقة والخفقتين، هي حاسة وقوة العين. أول قوة حسية تعرض عليها أو يعرض عليها النوم، لذلك الإمام يأتي يقول: هذا نوم العين، ونوم العين لا اعتبار له، لا يعد نوما شرعيا ناقضا، إنما النوم الذي يعد ناقضا نوم القلب والأذن. قال عليه السلام: يا زرارة، قد تنام العين، النوم بهذا النوم نوم العين ما للخفقة، ولا ينام القلب والأذن، يعني القلب ماله بعد في ماذا؟ في إدراك، يدرك المطالب إذا توجهت إليه، والأذن ما زالت الحاسة ماذا؟ تلتقط الأصوات والألفاظ. فإذا نامت العين والأذن والقلب، في التهذيب وفي الوسائل، يعني في المصدر من هذه الرواية في تهذيب الشيخ رحمه الله، وكذلك الوسائل الشيخ الحر نقل الرواية من التهذيب، أقوى القلب. فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. قلت، زرارة يسأل بعد الإمامة: فإن حرك إلى جنبه أو على جنبه فإن حرك إلى جنبه أو على جنبه شيء وهو لا يعلم. يعني احنا قلنا اختبرناه هذا الشخص وبصف حركنا الكتاب ماله، القلم ماله، فشيء من عنده، بس هو ما التفت. هذا المقدار بوحده يعد أمارة على النوم الشرعي الموجب للوضوء. قال عليه السلام: لا، هذه ليست أمارة حتى يستيقن أنه قد نام. فاستعمل مفردة الاستيقان من اليقين، وبعد نام أيضا أدخل عليها كلمة قد للتحقيق، يعني بحيث قضية النوم لازم تكون ماذا؟ محققة. هذا كلها يريد المعصوم يبعد عنا الوسوسة والشك وحالات أنه صار عندي ما صار عندي، وضوء بطل ما بطل. هذه الحالات إذا تربينا عليها ونستجير بالله سوف ماذا نمكن في أنفسنا حالة الوسوسة وحالة الشك. وتعلمون أن العبادة في حالة الوسوسة والشك إنما تكون للشيطان لا للرحمن. لذلك يقول: لا حتى يستيقن أنه قد نام. بعد قال: حتى يجيء من ذلك أمر بين. اتفد أمر بين بحيث جدا تتيقن بأن هذا نام. عند ذلك معنى ذلك أنه قلبه وأذنه أيضا شنو؟ قد ناما. وإلا إذا لم يصل هذه المرحلة، لم يصل ولم يبلغ إلى هذه المرحلة، مرحلة اليقين، قال: وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. هنا هذه هي الرواية الأولى صحيحة زرارة. قلنا هذه الرواية تشتمل على بحث سندي وبحثين دلالتي. أما البحث السندي فإن هذه الرواية مضمرة، وإذا كانت مضمرة فتحتمل احتمالين، وبالتالي فيتطرق إليها احتمال أن المسؤول هو شخص آخر غير المعصوم عليه السلام. قلت له يحتمل ضمير له يرجع إلى شخص آخر غير المعصوم، فقيه من الفقهاء قد سأله زرارة مثلا. وإذا تطرق الاحتمال فلا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية، إلا أن الشيخ الأعظم أجاب على هذا التوهم بجملة مقتضبة، قال: ولا يضرها الإضمار، وأن الإضمار في رواية زرارة لا يكون قادحا ومضرا باعتبار الرواية والاستناد إليها. أولا لجلالة قدر الراوي وعظمة شأنه، فإن الراوي وهو زرارة بن أعين من أجل الأصحاب وجليل القدر وعظيم المنزلة، بل يعد أفقه الفقهاء في مدرسة الصادقين عليهم السلام، فلجلالة قدره وعظمة منزلته لا يروي ولا ينقل مطلبا من غير المعصوم عليه السلام، وهذا الأمر حاصل لدى علماء الحديث وهو مطمئن به، لا يختلف عليه اثنان. لذا المضمرات الواردة عن زرارة وأمثال زرارة لا تكون قادحة في الاستناد إلى تلك الروايات ولا توجب التوقف. ومن البين أن هذا الجواب خاص بزرارة وأمثال زرارة، باعتبار أن كل الرواة لم يكتسبوا هذه المنزلة، ولم يذكر علماء التحقيق هذا المطلب في مطلق الرواة، وإنما ذكروه في رواة معينين كزرارة في مثالنا. فالإضمار من زرارة لا يكون قادحا، هذا أولا. وثانيا أن الإضمار في مضمرات زرارة وأمثال زرارة، يعني زرارة محمد ابن مسلم بريد العجلي أبو بصير المرادي سماعة ابن مهران، هناك رواة معينون خاصون ذكروا هذا المطلب في حقهم وأن مضمراتهم حجة ولا توجب التوقف. أن الإضمار هذا ثانيا، أن الإضمار في مضمرات زرارة وأمثال زرارة ناشئ من قضية تقطيع الأخبار، وليس الإضمار ذاتيا ومن أول الأمر. بيان ذلك أن زرارة وأمثاله رضوان الله تعالى عليهم باعتبار أنهم حفظوا الأحاديث لنا، هذه الرواية المعروفة لولا زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبا بصير لماذا لذهبت أو لضاعت أحاديث أبي، أن زرارة وأمثال زرارة كان عملهم ووظيفتهم أنهم كانوا يأتون بخدمة المعصوم عليه السلام، وفي محضر المعصوم عليه السلام أي رواية تصدر من المعصوم عليه السلام كان زرارة وأمثاله يثبتون تلك الرواية فورا ويضبطونها بما صدر عن المعصوم. وعندها فعندما يأتي شخص ويسأل المعصوم عن زكاة في الغنم السائمة مثلا، ويجيب الإمام عليه السلام على سؤاله فيقول عليه السلام في الغنم السائمة زكاة مثلا، فيثبت زرارة هذه الرواية في سجله أو في دفتره الحديثي المعبر عنه في اصطلاح علماء الحديث بالكتاب أو الأصل، يعني يقول فلان إلى كتاب، فلان إلى أصل، يعني كان يسجل الروايات، يثبت الروايات. فيقول زرارة: سئل الباقر عليه السلام أو سئل الصادق عليه السلام عن الزكاة في الغنم السائمة علامة استفهام، فقال عليه السلام: في الغنم السائمة زكاة. ثم هذا في أول الصفحة سجل، قال سئل الباقر، سئل الصادق. هذا زرارة يروي المن للرواة اللي بعده يجي: سئل الباقر عن الزكاة في الغنم السائمة فقال فأجاب عليه السلام: في الغنم السائمة زكاة. ثم بعد ساعتين أو أقل أو أكثر يأتي شخص آخر ويسأل المعصوم بسؤال آخر ويجيبه المعصوم. فهنا أيضا زرارة يثبت تلك الرواية، ولكن ماذا كيف يقول؟ ولكن يثبتها بهذا الشكل: وسئل عليه السلام عن كذا، أو قيل له كذا، أو قلت له كذا. وهذا الضمير الذي استعمله زرارة عائد إلى اسم الإمام المسؤول المذكور في أول الصفحة، أول الصفحة من سجله، من دفتره، ولا يكرر اسم المعصوم في كل فقرة فقرة. وهذا بحد ذاته ينسجم مع المطلب البلاغي، ألا وهو عدم التكرار. لأنه ما يصير كل ساعة سئل الباقر، سئل الباقر، سئل الباقر، سئل الباقر، لأن هذا كان هم في خدمة المعصوم من أول الصباح إلى الغروب مثلا. هذا كم واحد يجي على المعصوم يسأل المعصوم، نفس المعصوم هو في خدمة الإمام الباقر مثلا، فيقول وسئل عن كذا، وسئل عن كذا، وسئل عن كذا، قيل له كذا فأجاب بكذا، قلت له كذا فأجابني كذا. إما سائل يجي يسأل الإمام، وإما لا، هو ينقدح في ذهنه في السؤال يرتبط باللي سابق، فالشي جديد يسأل المعصوم، يقول قلت له فأجابني كذا. وما يسأل كل سنة سئل الباقر، قلت للباقر، قلت للباقر، حتى هذا التكرار لا، ما رح ينسجم مع منه، مع المطلب البلاغي، وأنه عدم يستلزم ماذا؟ التكرار في الكلام. ثم لما قطعت هذه الأخبار قطعة قطعة وفقرة فقرة، وجاء الفقهاء والرواة وذكروا كل فقرة فيما يناسبه من أبواب الفقه. هذه الفقرة في باب الوضوء، وتلك الفقرة في باب الغسل، وتلك الفقرة في باب التيمم مثلا، وهكذا. لأنه هاي ذن الفقرات توزع، هاي الفقرة وين ارتبط الفقهاء الرواة، هذا بعدين سووا هكذا، لزموا هاي الفقرة بالوضوء، ذكروها في الوضوء. فكيف ذكروها؟ قلت له أو سئلة، يعني بعنوان قلت له، بعنوان سئلة، في باب الغسل وسئلة عن الغسل، في باب التيمم قلت له، في باب الوضوء الجبيري سئل عن الوضوء الكذائي وهكذا. فجاءت إلينا الأخبار مضمرة من خلال هذه المجاميع والمصادر الحديثية كالوسائل مثلا. فإذا الإضمار عرضي ناشئ من عملية تقطيع الأخبار قطعة قطعة، وذكر كل فقرة منها في باب مناسب لها من أبواب الفقه. وليس الإضمار ذاتيا، ومن أول الكلام، والإضمار العرضي لا يكون قادحا في الاستدلال في الرواية. هذا كله أجملها الشيخ رحمه الله بقوله ولا يضرها الإضمار. هذا اللي قلنا نؤجل شرحه في آخر الكلام. وأما البحثان الدلاليان، قلنا بحث سندي وبحثان دلالتيان. البحث الأول الدلالي، جملة وإلا فإنه، نقاط إلى آخره، وإلا فإنه على يقين من وضوئه إلى آخره. هذه الجملة شرطية. كلمة في الأصل وإن لا، وإلا من نحللها وإن لا. كلمة إن أداة الشرط، وكلمة لا نافية تشير إلى فعل الشرط، تشير إلى فعل الشرط. وفعل الشرط يعلم من قرينة ما سبق، أعني من جملة حتى يستيقن أو يستيقن أنه قد نام. لا نافية قلنا تشير إلى فعل الشرط، وفعل الشرط وينه؟ فعل الشرط يعلم من قرينة ما سبق. فالتقدير هكذا، وإن لا يستيقن أنه قد نام. السؤال راح ننتقل إلى الجزاء. إذن فعل الشرط منه، وإن لا يستيقن أنه قد نام. ننتقل الآن إلى جزاء الشرط. وأما جزاء الشرط، جواب الشرط، ففيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، وهو الاحتمال الذي قواه الشيخ الماتن وجعل استدلاله بهذه الصحيحة مبنيا عليه ومستندا إليه، الاحتمال الأول أن جزاء الشرط وإلا سعرفنا، وإن لا وفعل الشرط عرفنا اندلينا، جزاء الشرط محذوف. جملة فإنه على يقين من وضوئه صغرى، وجملة ولا ينقض اليقين أبدا بالشك كبرى، وهذه المجموعة صغرى والكبرى علة لذلك الجزاء المحذوف، وهذه العلة قامت مقام الجزاء، قامت مقام الجزاء. ففي الأصل هكذا. ففي الأصل الآن نذكر مع التقدير، ففي الأصل هكذا. وإن لم يستيقن أنه قد نام فيجب عليه، فلا يجب. وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. لاحظوا، فلا يجب عليه الوضوء جزاء محذوف. فلا يجب عليه الوضوء لأنه، وقلنا هاي علة، فإنه علة، لأنه كان على يقين من وضوئه فشك ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. هذا الكلام في أصله، أداة شرط، فعل الشرط، وإن لم يستيقن الجزاء المقدر فلا يجب عليه الوضوء لأنه كان، قلنا هاي الصغرى والكبرى علة المن لذلك الجزاء، واللي هنا بكلام المعصوم العلة قامت مقام الجزاء. فإن قلت أن قيام العلة مقام الجزاء المحذوف، هل له شواهد في القرآن وكلام العرب؟ أجاب الشيخ رحمه الله بأنه نعم، هناك شواهد كثيرة لا تحصى. فهذا ليس بعزيز، هذا الاحتمال الأول نطبقه. قال رحمه الله: وتقرير الاستدلال، اللي هو الاحتمال الأول، وتقرير الاستدلال أن جواب الشرط في قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين محذوف، قامت العلة مقامه. ليش قامت العلة؟ لدلالتها، لدلالة العلة اللي هي مؤلفة من صغرى وكبرى، دلالة تعليم عليه، على الجواب، على الجزاء اللي هي فلا يجب عليه الوضوء. زين، هاي وجعلها الاحتمال الثاني شوية يتأخر، لأن التبويب يقتضي أنه هذا يذكر بعد وإقامة العلة مقام الجزاء. هاي يصدر من الشيخ رحمه الله باحتمال أن هذا كان أسلوب بحث وليس أسلوب كتابي بحيث يقرر ويكتب ويطبع. نأجل هذا وجعلها ونربط، مو قلنا قامت العلة مقام الجواب، رأسه يجي سؤال: إقامة العلة مقام الجواب، مقام الجزاء، هاي لها شواهد في القرآن في كلام العرب؟ قال: وإقامة العلة مقام الجزاء، مقام جزاء الشرط، لا تحصى كثرة في القرآن وغيره. مثل إيش؟ يذكر النفد نماذج، مثل قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هنا جزاء الشرط شنو؟ محذوف. كيف؟ وإن، أداة شرط، تجهر فعل الشرط، الجزاء محذوف. وإن تجهر بالقول فتتعب نفسك مثلا، مثلا هذا احنا ما معلوم، ما ندري في الواقع في علم الله ما هذا، يعني مثلا يقول لك: وإن تجهر بالقول بعد هذا لا تتعب نفسك مثلا، فتتعب نفسك. وإن تكفر فلن تضر الله شيئا مثلا، وإن تكفروا فلن تضروا الله شيئا، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم، ومن كفر أيضا فلن يضر الله شيئا، وإن كفر أو ومن كفر فإن ربي غني كريم. بعد: من كفر أيضا فلن يضر الله فإن الله غني عن العالمين. بعد: أن يكفر بها يعني بالكتاب والحكمة والنبوة، وأن يكفر بها هؤلاء فلا تتعطل، مثلا يعني يقول هؤلاء حتى لو كفروا بها يعني شنو النبوة تتعطل، الحكمة تتعطل، الكتاب يتعطل، لا ما يتعطل، يأخذ مفعوله ويسري وإلى أهله. هذا شوف، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هاي فقد وكلنا علة، هذا يكون علة قامت مقام منه الجزاء، يا بليش ما تتعطل. يقول وذلك لأننا وكلنا، احنا رب واحنا قعدنا عندنا قدرة، وذلك لأننا وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. بعد إن يسرق فلا تعجب مثلا، يعني أي يسرق، فقد سرق أخ له من قبل. إن يكذبوك أيضا نفس أنه إن يكذبوك فلا تنظر أو فلن يضر الله شيئا. إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك في كلمات العرب أن الجزاء الشرط محذوف والعلة قامت مقام الجزاء، إلى غير ذلك. فمعنى الرواية، شرح يصير معنى الرواية، إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه في السابق، فشك ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. هذا معنى الرواية على الاحتمال الأول، والذي سيأتي إن شاء الله أن الشيخ يقوي هذا الاحتمال. نرجع الآن إلى قوله أو جملة وجعلها نفس الجزاء، يحتاج إلى تكلف. الاحتمال الثاني، نقلنا ثلاث احتمالات في جزاء الشرط في جواب الشرط. الاحتمال الثاني أن جواب الشرط نفس العلة المذكورة في الآية، أعني نفس قوله تعالى، العفو، في الرواية وليس في الآية، أن جواب الشرط نفس العلة المذكورة في الرواية، أعني نفس جملة فإنه على يقين من وضوئه إلى آخره. إلا هذا الاحتمال الثاني، إلا شبيه، إلا أن ظاهر هذه الجملة، يا جملة، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، إلا أن ظاهر هذه الجملة إخبار عن واقعة خارجية، يعني المعصوم جاي يخبرنا عن واقعة، يا بليش، وإلا نفس العلة، وإلا يقول إيه، لأنه كان على يقين من وضوءه ولينقض هذا اليقين ماله بيمن بالشك. ظاهر هذه الجملة إخبار عن ماذا؟ عن واقعة خارجية فارزة، والإمام وشأن الإمام بما هو إمام بيان الأحكام الشرعية وتبيين القوانين، ولا علاقة له بمن بالوقائع الخارجية. يعني هو الآن في صدد بيان، يجي يسولف عن موضوع خارجي مو محلا، شأن الإمام يبين فت حكم شرعي، يبين فت قانون شرعي، والآن هذا الزرارة أو السائل ينتظر ما الحكم في هذا المجال. فهذا عندما أنا أجعل الجزاء للشرط، لأن قد يقول قائل ليش مو عن واقع خارجي، أي مو هذا الجزاء للشرط، الكلام ناقص، أداة وفعل بدون جزاء. هذه العلة إذا جعلناه نفس الجزاء لازم يتناسب مع شأن الإمام، يتناسب مع منه، مع دور الإمام، مع وظيفة الإمام، كن يبين الحكم الشرعي، حتى الكلام يبقى شنو، يبقى ناقص، أداة وفعل الشرط بدون شنو، بدون جزاء الشرط. فجزاء الشرط لابد أن يكون حكما شرعيا، وشأن الإمام بما هو إمام إنما هو بيان الأحكام الشرعية وتبيين القوانين، فلا بد فلا بد والحالة هذه من تأويل هذه الجملة، لا بد أن تؤول هذه الجملة الخبرية، فإنه على يقينين نقاط، لا بد أن تؤول هذه الجملة الخبرية إلى الإنشاء، إلى الإنشاء، إنشاء يعني إنشاء حكم شرعي اعتبار، إلى الإنشاء بأن يقال. شلون بأن يقال؟ أن المراد فيجب عليه البقاء على يقينه، إن أول هاي فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض، كلها أولها وهاي الجملة، أو يقال فليدم على وضوئه، فليدم على وضوئه يعني وإلا فليدم، أو يقال وإلا فليبقى على يقين من وضوئه، ما شئت فعبر، لأن العبارات شتى وجمال المطلب واحد، ولكن كما لا يخفى أن هذا الاحتمال احتيج إلى تكلف، احتيج إلى تأويل وتكلف، لذلك أعرض الشيخ الماتني عن هذا الاحتمال، قال كما سيأتي إن شاء الله تعالى، قال وجعلها يعني وجعل نفس العلة، جعلها شنو؟ نفس الجزاء اللي هو الاحتمال الثاني، قال هذا يحتاج إلى تكلف، إلى عناية، إلى تأويل. يبقى الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال الثالث لم يتعرض له الشيخ رحمه الله في المتن، وهذا نتعرض له إن شاء الله عندما قال وبعد إهمال، وين وصلنا بالعبارة؟ وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة، وهذا يرتبط بالاحتمال الأول، هذا المقطع الأخير يرتبط بمن؟ بالاحتمال الأول، هذا فيه كلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.